ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا في التعليق على كتاب الفوائد المجموعة في شرح أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى قوله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب. والقراءة مع الشيخ الكريم عبد الله الفيران وفقه الله. نعم، سم الله الشيخ. تقرأ المثل أول شيء فوق.
الشيخ
بنورة. ها؟
الشيخ.
الشيخ منو؟
الشيخ محمد.
نعم، أنا أقرأ الشيخ. المثل الأول اللي فوق، ها؟
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا رجع. فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب.
لا ارجع الآن صفحة 89 شيخ، وقرأ الشرح. قوله
ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب، أي لا ينبغي للإنسان أن يدخل في بيت غيره إلا بالاستئذان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. وقيل إن في الآية معنى دقيقا فوق مجرد الاستئذان، وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أنس أهل البيت بدخوله وأنسه وهو بهم، أي هل هم راضون بذلك أو لا.
لا، لأن أهل البيت قد يأذنون لك حياء، وإلا فهم في الحقيقة لن يستأنسوا بدخولك ولن يفرحوا بقدومك. فإذا كان الإنسان يجد أو يشعر بهذا فالأفضل أن لا يدخل. نعم.
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب أو أجانب إلا بعد الاستئذان، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل البصر، وإذا كان كذلك فهو مشروع على كل أحد حتى في الدخول على المحارم، لئلا يطلع على عورة أو على حالة لا يرضى الاطلاع عليها أهل البيت. وقوله أن يهجم هو بضم الجيم ماضيه هجم هجوما إذا دخل عليه بغتة على غفلة منه، فالمراد بالهجوم هنا الدخول بغير استئذان. وقوله على أقارب جمع قريب، وهو من بينك وبينه قرابة. وقوله أو أجانب جمع أجنب أو أجنبي، وهو ضد القريب، والمراد بعيد من القرابة، يقال رجل جنب أي بعيد. وقوله لئلا يصادف بذلة، هذا تعليل لما قبله، والبذلة بالكسر مثل سدرة ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والمراد الثياب التي يلبسها الإنسان في بيته وقت الراحة أو النوم، ومنها القميص المعروف. قوله ويستأذن ثلاثة، أي إن الاستئذان يكون ثلاث مرات، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاث إذا تحقق المستأذن أن أهل البيت لم يسمعوه أو غلب على ظنه عدم سماعهم له، وهذا قول قوي ولا يخالف الحديث، لأن الحديث محمول على مثل بيوت الصحابة رضي الله عنهم لأنها كانت صغيرة، أما إذا كان البيت كبيرا فلا مانع من الزيادة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالرجوع عند عدم الإذن وليس عند عدم العلم به. والاستئذان يكون باللفظ الصريح كقوله السلام عليكم أأدخل أو كلمة نحوها. قال القرطبي لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. وقد يكون
والإذن يا إخوان الإذن قد يكون صريحا باللفظ وقد يكون بالإشارة. فمثلا اليوم كثير من أصحاب الديوانيات يتركون الباب مفتوحا، أليس كذلك؟ وهذه الفعلة من إشارة إلى أنه لا يمانع من دخولك دون استئذان، واضح؟ وأنه متهيئ لاستقبالك وهو ومن معه دون استئذان، فلذلك الدخول في هذه الحال دون استئذان لا حرج فيه. نعم.
وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس، ويقوم هذا مقام النطق الصريح لا سيما في زماننا هذا نظرا لاتساع البيوت وإحكام أبوابها وأسوارها، بحيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته لمن كان في داخلها. وقد بوب أبو داود في سننه فقال باب الرجل يستأذن بالدق. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. وفي هذا الحديث دليل على أن المستأذن يذكر اسمه صريحا إذا قيل من عند الباب، ولا يكتفي بقوله أنا، لأن السؤال للاستكشاف ودفع الإيهام، وهذا لا يحصل بمجرد كلمة أنا إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. والله تعالى
مثلا
أعلم.
أنا عبد الله الفلاني، ها يضم له، أو يقول له أنا أبو تركي، أنا كذا، لا بأس. أما أن يقول أنا، إذا ما عرف صوته لن يعرف شخصه، أليس كذلك؟ نعم.
فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. قوله ويحرم أن يتناجى اثنان، أصل التناجي التحدث سرا، والمراد بالتناجي هنا أن يتحدث شخصان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث، أي لا يدري ما يقولان. وإن سمع بعض الكلمات، وفي معنى ذلك إذا تحدثا جهرا بلغة لا يفهمهما. وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور في ذلك المعنى.
يتصور فيه ذلك المعنى.
وإلا فلو تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحدا فكذلك لوجود المعنى
يحملهم النهي. نعم. بل
قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. ولفظ البخاري أجل أن
في لفظ البخاري أجل أن ذلك يحزنه،
أجل أن ذلك يحزنه بدون من. قوله لأنه يوجب إيحاشا، الإيحاش مصدر أو حش المكان إذا صار وحشا، والوحشة ضد الأنس، والوحشة الخلوة والهم. والمعنى أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك الثالث هي أن الثالث يحزن، إما لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه فيسبب له وحشة، وهذا إذا أساء الظن بهما، أو لاعتقاده أنهم لا يريانه أهلا لمناجاتهما، وهذا إذا أحسن الظن بهما، وهو معنى قوله وكسر القلب. وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله من أجل أن يحزنه. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين من تسويل الشيطان وتزيينه. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوءه وقد نهينا عن اتباع طرقه ومسالكه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمنين، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن رجب: تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، لأنه قد نهي أن يترك واحد. قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا. قال ابن بطال: وهذا القول يستنبط من هذا الحديث، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له. وقال القرطبي: بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون أولى. وقد دل الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران. وقد أفتى بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد روى البخاري في الأدب المفرد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، وفيه قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. وهذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق ورعايتها لمصالح العباد وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين المسلمين، والنهي عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من المسلمين، والله تعالى أعلم.
أحسنت يا شيخ الحكم. هذا الحكم خلاصته النهي عن تناجي اثنين دون الثالث إذا كانوا في مجلس واحد. تناجي يعني يتساسرون، جميل. وأما إذا كان معه غيره، بمعنى يتناجى اثنان دون اثنين، فلا حرج في ذلك. والنهي يحتمل أن يكون للكراهة ويحتمل أن يكون للتحريم، والأقرب والله تعالى أعلم أنه للتحريم، لما يحدثه من بغضاء ونفرة وتقاطع بين المسلمين. وهذا الحديث يستفاد منه أن الإسلام يحث على مراعاة مشاعر الناس وعدم إحزانهم وعدم فعل ما يخدش مشاعرهم وأحاسيسهم. ومن فوائده كذلك أن المفتي ينبغي له في بعض الحالات أن يذكر الحكمة من الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذا الفعل قال: من أجل أن يحزنه، يعني أن هذا الفعل يحزن هذا الإنسان. وهذا فيه كذلك ما ذكره المؤلف الشارح حفظه الله، ما فيه من دلالة على كمال هذه الشريعة، وأنها تحث على بذل أسباب المحبة والمودة بين الناس وسد الطرق أمام الشيطان وأمام التحريشات وأمام التقاطع الذي يقع بين الناس، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.